أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. البحث اليوم في المرة والتكرار، أيضا الكلام عن إطلاق صيغة الأمر، أن إطلاق صيغة الأمر ماذا تقتضي في المرة والتكرار. طبعا حصل الاختلاف بين الأصوليين في دلالة الصيغة، في دلالة صيغة الأمر على المرة والتكرار. طبعا قبل هذا لابد أن نقول أن المقصود من المرة والتكرار يعني اتيان الفعل دفعة أو على دفعات، المقصود هو هذا الاتيان بالفعل، أو أن يكون المطلوب على دفعة واحدة يعني في زمان واحد، أو على دفعات. لاحظوا مثل طبعا محل البحث، أيضا موضوع البحث هو الماهيات القابلة للتكرار، الماهيات القابلة للتكرار. مثلا لاحظوا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا أمر المولى بالإتيان بالحج فهل يجزي المرة أو لابد من التكرار؟ لأن الفعل قابل للتكرار. مثلا قالوا في هذا المورد أنه يكفي مرة واحدة. أيضا قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، الصلاة من الأفعال القابلة للتكرار، فهل يكتفى بها مرة واحدة أو لا بد من التكرار؟ هنا يقولون مثلا كلما حصل دلوك الشمس وجب إقامة الصلاة. أو قوله عليه السلام إذا زالت الشمس فصل، يعني أن كلما تحقق زوال الشمس وجبت الصلاة، فلا يحصل الامتثال بالمرة الواحدة، بل الامتثال لا يتحقق ولا يسقط الأمر إلا بالتكرار. أو قوله تعالى من شهد منكم الشهر فليصمه، من شهد منكم الشهر فليصمه. فإذا ثبت الشهر، ثبت الهلال، وجب الصيام. لاحظوا وجب الصيام، ولكن هذا الصيام بخصوص هذا المثال يتكرر في كل يوم، يتكرر في كل يوم من أيام شهر رمضان إلى أن ينتهي، بحيث لكل يوم امتثال خاص به. فإذا صمت اليوم الأول ولم تصم اليوم الثاني، أنت عصيت ولم تمتثل اليوم الثاني، ولكنك امتثلت الأمر الأول، فسقط الأمر بالنسبة لليوم الأول ولم يسقط بالنسبة إلى الثاني، لأنك امتثلت الأول ولم تمتثل الثاني اليوم الثاني. فإذا الصوم أيضا قابل للتكرار. عندما يقول مثلا عليك بالصدقة أو تصدق على فقير، هذا يمكن أن تصدق مرة واحدة يكتفى بالمرة الواحدة، أو يمكن أن يقال لا بد من التكرار، إما بحسب الدليل أو بحسب الأصل كما سيأتي. أو يقول أطعم زيدا، عندما يقول أطعم زيدا مثلا يحصل امتثال بالإطعام زيد مرة واحدة، لو لا أبتدي على أمر يومية أطعم زيد. طبعا النانا يدخل الكلام أنه يسقط الأمر بالمرة الواحدة أو لا يسقط إلا بالتكرار، وهكذا. فإذا محل البحث هو الماهيات القابلة للتكرار. هنا يقول المصنف اختلفوا في أن صيغة الأمر هل تدل على المرة أو التكرار. يقول اختلفوا كاختلافهم في البحث السابق الفور والتراخي. بعضهم قال أن صيغة الأمر تدل على المرة، بعضهم قال لا تدل على التكرار، بعضهم قال بالاشتراك اللفظي بين المرة والتكرار، بعضهم قال بالعام إلى آخره. واختيار المصنف هنا هو عين اختياره هنا في البحث السابق، وهو أن صيغة الأمر لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، بل لا بد من دال خارج دال آخر. ما هو الدليل على ذلك؟ أو لماذا أن صيغة الأمر لا تدل على المرة والتكرار؟ بيانه أن قلنا أن الدلالة على المرة والتكرار، المرة والتكرار الخصوصيات الزائدة، الدلالة على الخصوصيات الزائدة لا بد لها من دال، لا يمكن أن تكون بلا دلالة. فما هو الدال؟ نحن ليس عندنا إلا الهيئة والمادة، فالدلالة إن كانت موجودة فيهما فنقول الصيغة تدل على هذا المعنى، وإن لم تدل لا المادة ولا الصيغة فنقول لا بد من دال آخر وأن الصيغة لا تدل على هذا المعنى. فنقول الصيغة لا تدل على المرة والتكرار لا من جهة المادة ولا من جهة الهيئة. أما المادة طبعا نفس الكلام البحث السابق، لأن أما المادة فهي تدل على معنى اسمه، ولكن تدل على الطبيعة العارية من الخصوصيات، وهو الطلب العالي فقط. واحنا نحن ذكرنا في أول بحث الأوامر قلنا أن المادة تدل على طلب العالي، فإذا صدر طلب من العالي في المرتبة الثانية يأتي العقل ويحكم بوجوب امتثال أمر المولى ما لم يرخص في تركه، فينشأ الوجوب من حكم العقل المتقدم. بعد ثبوت الوجوب ناتي نقول أن هذا الوجوب على نحو المرة والتكرار، فإذا هذا التصنيف المرة والتكرار متأخر بمراتب عن مرتبة المادة والهيئة. أصلا قلنا أن المادة لا تدل على أكثر من طبيعي الطلب، الطبيعي بما هو لم يلاحظ فيه أي قيد، لذلك نقول مثلا في صيغة افرض اضرب، نقول مادة وهيئة. مادة اضرب ضاد راء باء الضرب، هذا المعنى الضرب ساري في جميع مشتقات هذه الكلمة. ربما بعض المشتقات فيها دلالات إضافية على معنى الضرب، نحن نقول أن هذه الإضافات لم تأتي من المادة، لم تأتي من المادة، المادة لا تدل على أكثر من الطبيعة، طبيعة الطلب من حيث هي طبيعة بقطع النظر عن الخصوصيات، لذلك ما مقيدة ولا مطلقة. يعني الطبيعة المهملة بتعبير آخر، أو الطبيعة العارية عن جميع الخصوصيات. لذلك نقول في مثل اضرب، مادة الضرب هذه المادة المقصود تعبر عن المعنى الحدثي وهو الضرب، وهذا المعنى ساري في جميع مشتقات الضرب. أما هناك خصوصيات زادت في بعض الصيغ وفي بعض المشتقات، هذا لم يأتي من المادة، لأن المادة لا تدل على أكثر من المعنى الحدثي الذي هو الطبيعة المهملة، أو فقل الطبيعة العارية عن جميع الخصوصيات. فهنا نقول أن صيغة الأمر لا تدل على المرة والتكرار، لا من جهة المادة ولا من جهة الهيئة. أما المادة فإن المادة لا تدل على أكثر من الطبيعة بما هي، وهو الطلب العالي فقط لا أكثر ولا غير. الطبيعة المهملة العارية عن جميع الخصوصيات، لا خصوصية المرة ولا التكرار ولا الفور ولا التراخي ولا أي شيء آخر، هذا من جهة المادة. أما من جهة الهيئة فقلنا أيضا في بحث الأوامر، في بداية البحث، في البحث في الهيئة، قلنا أن الهيئة تدل على النسبة وهي معنى حرفي، الهيئة لا تدل على معنى اسم بل تدل على معنى حرفي ليس إلا. والمعنى الحرفي هنا هو النسبة الطلبية، النسبة الطلبية بين المادة والمتكلم والمخاطب، تذكرون سابقا. فمن باب أولى أن الهيئة لا تدل على المرة ولا على التكرار، لأن النسبة إنما تدل على معنى حرفي لا على معنى اسمي، والمرة والتكرار معاني اسمية. فإذا الصيغة لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، لأن الدلالة لابد إما أن تكون من جهة المادة ومن جهة الهيئة، وقد بينا أنه لا تدل لا من جهة المادة ولا من جهة الهيئة. فإذا صيغة الأمر لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، خلافا لمن قال بأنها موضوعة للمرة أو للتكرار أو للعام أو على نحو اشتراك اللفظ إلى آخره. فإذا كان كذلك لا تدل، فما هو الأصل في المسألة؟ طبعا من الواضح إذا دل الدليل على أن المأمور به مراد على نحو المرة فهذا واضح، أو على نحو التكرار فهذا واضح. إن دل الدليل على شيء منهما فهو، نحن مع الدليل. كلامنا إن لم يدل الدليل وورد أمر المطلوب قابل للتكرار، قلنا أن صيغة الأمر لا تدل على المرة والتكرار، فما هو الأصل في المسألة؟ إذا ورد أمر بمطلوب قابل للتكرار والصيغة لا تدل على المرة والتكرار ولا دليل على ذلك، ونشك أنه يحتمل أراد المرة ويحتمل أراد التكرار، فما هو الأصل؟ طبعا المرجع في ذلك في مثل المقام، اولا ناتي للاصول اللفظيه، ان كان هناك اصل لفظي من اطلاق او عموم او ما شاكل ذلك فبها ونعمت، ان لم يكن هناك اصل لفظي فالمرجع هو الاصول العمليه اما البراءه والاشتغال. يقول المصنف هنا نرجع الى الاطلاق، اصل لفظي موجود فلا نحتاج الى الرجوع الى الاصول العمليه. يقول المصنف اطلاق الصيغه، الاطلاق يقتضي الاكتفاء بالمره، الاطلاق يقتضي الاكتفاء بالمره ولا حاجه الى التكرار. هنا قد يرد اشكال انه المقصود من الاطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه التقييد. المرة والتكرار كل منهما قيد، المرة والتكرار كل منهما قيد. أصالة الإطلاق تنفي اعتبار القيد لأنه محتمل مشكوك لا ندل عليه الدليل. فإذن أصالة الإطلاق تنفي المرة وتنفي التكرار، لأن أصالة الإطلاق إنما تنفي القيد اعتبار القيد المشكوك. لاحظوا احنا في أصالة الإطلاق ماذا قلنا هنا؟ قلنا إذا قال أحل الله البيع هو نشك أن اعتبر العربية أو لم يعتبر، فنقول بأصالة الإطلاق ننفي هذا الاعتبار. إذا سكتنا في قيد أنه معتبر في المراد في المطلوب أو غير معتبر، نقول بأصالة الإطلاق ننفي اعتبار ذلك القيد المشكوك، ونقول أن الأمر مطلق غير مقيد بهذا القيد المشكوك. فنقول في المقام المرة والتكرار كلاهما قيد، المرة قيد والتكرار أيضا قيد، فأصالة الإطلاق المفروض تنفي كلا منهما، فلا مرة ولا تكرار. فكيف يقول المصنف أن مقتضى الإطلاق هو الاكتفاء بالمرة ولا حاجة للتكرار؟ واضح الإشكال؟ هنا يجيب المصنف يقول هذا بيانه في تفصيل، طبعا مختصر تفصيل المصنف هكذا، أن الإطلاق في المقام ماذا يصنع؟ الإطلاق هنا لا ينفي التكرار لكي يثبت المرة، بل ينفي كل منهما لأن كلاهما قيد، ولكن الإطلاق عندما ينفي قيد المرة وقيد التكرار أيضا، فنعلم أن المراد من صيغة الأمر هو طبيعي المطلوب. إذا تحقق صرف وجود المطلوب فهذا يكفي، وهذا يصدق بالمرة. لاحظ الإطلاق
وظيفة الإطلاق أنه ينفي اعتبار القيد، لذلك ينفي قيد المرة وقيد التكرار أيضا. فإذا نفى كلا القيدين فيتضح أن مطلوب المولى هو الطبيعي المأمور به الخالي عن جميع القيود، يعني صرف وجود الواجب المأمور به، ولكن هذا الصرف صرف وجود الواجب المأمور به يصدق بالمرة. فإذا أتيت بالواجب مرة واحدة صدق عليه أنه صرف الوجود، فتحقق امتثال الأمر، فيحصل غرض المولى ويسقط الأمر بالإتيان بالفعل مرة واحدة. فإذا نتيجة الإطلاق هو أن يتضح أن مراد المولى هو صرف وجود طبيعي الواجب، فإذا امتثلنا مرة واحدة يصدق عليها أنه صرف طبيعي المطلوب، فيتحقق مطلوب المولى. فإذا تحقق الغرض سقط الأمر ويقال عنه أنه امتثال. فإذا سقط الأمر، إذا أتيت به مرة أخرى أتيت به لأي شيء؟ لأمر موجود؟ بعد لا أمر موجود، لأن الأمر سقط بالامتثال بالمرة الأولى بالوجود الأول. لاحظوا شلون؟ سقط أمر المولى بالوجود الأول، لأن الوجود الأول حصل به الامتثال وتحقق به الغرض. فإذا تحقق الغرض بالوجود الأول الغرض تحقق، فيسقط أمر المولى. فإذا سقط أمر المولى الوجود الثاني يكون بلا أمر، ليس مقابل أمر، ليس بأداء أمر من المولى، فيكون وجود الثاني لغوا، لغوا محضا زائدا. كما لو افترض مثلا أقول إذا زارت الشمس فصلي، هي صلاة واحدة، إذا أتيت بصلاة ثانية بقصد الأمر يا أمر، الأمر سقط بصلاتك الأولى، فصلاتك الثانية محض اللهم إلا أن تقصد القربة المطلقة و الذكر حسنا على كل حال من هذا الباب، وإلا لا أمر وجوبي بصلاة الزوال، انتهى بعد، الأمر سقط بالامتثال الأول. لاحظ شلون؟ صلاة اليومية مثال لهذا. فيكون الوجود الثاني وجود لغوي زائد بلا أمر، لا يسمى امتثال أصلا. لذلك يقولون مقتضى الإطلاق هو الاكتفاء بالمرة، فلا مقتضى للتكرار. بعد ما كن مقتضي، المقتضي ما هو؟ أمر المولى، أمر المولى سقط بالامتثال بالوجود الأول، الوجود الثاني بعد ليس عندنا مقتضي للتكرار. لذلك يقولون أن مقتضى الإطلاق شنو؟ مقتضى الإطلاق هو الاكتفاء بالمرة ولا حاجة إلى التكرار. طبعا المصنف يفصل تفصيل أكثر من هذا، أنا بس أريد أبين النقطة حتى لما نجي على التفصيل لا تكون التفاصيل تأخذنا في متاهة، صار واضح إن شاء الله أن الإطلاق مو معنى ينفي التكرار ويثبت المرة، إنما الإطلاق ينفي كليهما لأن كلاهما قيدون. الإطلاق ينفي القيد اعتبار القيد المشكوك، لكن مفاد الإطلاق هو أن يتضح أن مراد المولى هو طبيعي الواجب، الطبيعي العاري عن جميع الخصوصيات، وهذا يتحقق بالفعل بالوجود الأول، فلا نحتاج إلى الوجود الثاني. لذلك نقول أنه يكتفى بالمرة ولا مقتضي للتكرار، فيكون الوجود الثاني لغوا زائدا لا مقتضي له. يقول المصنف هذا في تفصيل، يقول مطلوب المولى لا يخلو من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يكون المطلوب غير مقيد بقيد، يعني أن المطلوب هو الماهية لا بشرط، المطلقة عن كل قيد وعن كل خصوصية. مثلا أمرت بصلاة الزوال، عند الزوال إذا زالت الشمس فصل فأتي بالصلاة، فالوجود المطلق من كل قيد ينطبق قهرا على الوجود الأول، فنقول نكتفي بالمرة ولا حاجة إلى التكرار. فإذا إذا كان مطلوب المولى غير مقيد بقيد، مطلق من كل قيد غير مقيد وغير مشروع وغير مشروط، يعني الماهية لا بشرط، فهنا نقول حكمه أنه يكتفى بالمرة، لأن طبيعي الشيء المطلق من كل قيد يتحقق بالوجود الأول فيكون الوجود الثاني لغوا عادة. ومثال الصلاة اليومية، إذا جئت بصلاة الفجر مثلا بالوجود الأول يتحقق، بعد إذا جئت بصلاة الفجر مرة أخرى الوجود الثاني لا مقتضي له، فيكون وجود عبث زائد. الوجه الثاني أن يكون المطلوب مو مطلق، لا مقيد، مقيد بقيد الوحدة. الوجه الثاني أن يكون المطلوب مقيد بقيد الوحدة يعني شنو بقيد الوحدة؟ يعني المطلوب هو الماهية بشرط لا، بشرط أن لا تأتي بأكثر من وجود واحد. مثال ذلك تكبيرة الإحرام، المطلوب من تكبيرة الإحرام أن لا تأتي بأذى من واحد، لذلك نقول تكبيرة الإحرام الأولى يتحقق الواجب به، إذا أتيت بتكبيرة ثانية تبطل الأولى، هكذا يقولون في الفقه، التكبيرة الثانية تبطل الأولى. لاحظ لماذا؟ لأن المطلوب، لاحظوا، المطلوب مقيد بقيد الوحدة، يعني هو المطلوب مقيد أن لا تأتي بوجود ثاني، فإذا أتيت بوجود ثاني يعني أنك عصيت ولم تمتثل المطلوب. هذا فرق عن الأول. شنو؟ لاحظ الفرق، الأول الأمر الأول، الوجه الأول أن المطلوب مطلق عاري من كل قيد، فإذا جئت بالوجود الأول حصل الامتثال، الوجود الثاني يكون عبث وزائد، وجود لغوي. الوجه الثاني لا، أنه بشرط لا، أن المطلوب الماهية بشرط لا، يعني المطلوب مقيد بقيد الوحدة، ب بقيد أن لا تأتي بوجود ثاني، فإذا أتيت بوجود ثاني يبطل الوجود الأول، فلم تمتثل فتحتاج إلى امتثال آخر. لذلك في تكبيرة الإحرام يقول التكبيرة الثانية تبطل الأولى، فلا بد من الإتيان بثالثة، والرابعة تبطل فلا بد من الإتيان بخامسة، وهكذا تبطل بالزوج وإلى آخره. لماذا؟ لأن المطلوب، لاحظوا، المطلوب هو الماهية بشرط أن تكون واحدة لا أكثر. فإذا أتيت مرتين لم تمتثل المطلوب، فإذا لم تمتثل المطلوب لا يسقط الأمر، فيبقى الأمر ثابت وفي ذمة المكلف، إلا إذا جئت بالمطلوب مرة واحدة غير مكررا، حينئذ يحصل امتثال، لأن هو المطلوب مقيد أن لا تأتي بوجود ثاني. لاحظ شلون؟ هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن المطلوب هو الوجود المتكرر، يعني لاحظ ثلاثة أدنى. قلنا المطلوب المولى لا يخلو من أحد وجود ثلاثة، لا يخلو من أحد ثلاثة. المطلوب إما أن يكون مطلق لا بشرط، أو بشرط لا مقيد بقيد الوحدة، أو الوجود المتكرر بشرط الشيء. فإذا طلب المولى لا يخلو إما وجود مطلق أو وجود مقيد بقيد الوحدة أو مقيد بالتكرار، وجود المتكرر. هذا الوجه الثالث. نقول المطلوب هو الوجود المتكرر. هذا يتصور على نحوين. الوجود المتكرر يتصور على نحوين. تارة يكون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع، مثل ركعات الصلاة الواحدة، يعني بشرط أن تكون مجموعة، بشرط الجميع. هذا يسمى الوجود المطلوب هو الوجود المتكرر. ولكن النحو الأول أن يكون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع، مثل ركعات الصلاة. المطلوب هو مجموع الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة في صلاة الظهر مثلا، أو مطلوب مجموع الركعة الأولى والثانية في صلاة الصبح مثلا، أو مجموع ثلاث ركعات في صلاة المغرب. فالمطلوب هو المجموع بما هو مجموع، فالإتيان بالبعض هذا ليس امتثالا ولا يسقط الأمر به، إلا إذا جئت بالمجموع بما هو مجموع، لأن المطلوب هو الموجود المتكرر بالمجموع بما هو مجموع. فهذا يعبر عن وجود متكرر. هذا النحو الأول. النحو الثاني من الوجود المتكرر أن يكون الوجود المتكرر بمعنى أن يكون المطلوب كل واحد من الوجودات المتكررة، يعني تقريبا نستطيع أن نقول على نحو الانحلال، مثل صيام أيام شهر رمضان، من شهد منكم الشهر فليصمه. المطلوب هو الوجود المتكرر للصيام، فتصوم اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث إلى اليوم الأخير. ولكن كل يوم له امتثاله، كل يوم له امتثاله. فإذا امتثلت اليوم الأول مثلا، إذا صمت اليوم الأول امتثلت اليوم الأول وسقط هذا الشرط، وإذا لم تصم اليوم الثاني عصيت بالنسبة إلى اليوم الثاني، فلا يسقط الأمر بالنسبة إلى اليوم الثاني، يعني بالنسبة إلى الوجود الثاني. فإذا المطلوب يكون على نحو الانحلال، ينحل إلى دفعات. قلنا أن مقصودنا من المرة والتكرار الدفعة والدفعات. هنا الصيام يحصل على شكل دفعات، الدفعة الأولى في اليوم الأول، الدفعة الثانية في اليوم الثاني، الدفعة الثالثة في اليوم الثالث، إلى آخره، إلى آخر الشهر. فالمطلوب هو الوجود المتكرر ولكن على نحو الإحلال، فيكون المطلوب كل واحد على حدة ولكن مكررا. يعني طبعا الشهر كله مطلوب ولكن لكل يوم امتثاله. هذا أيضا يعبر عنه شنو؟ وجود متكرر. فإذا وجود متكرر عندنا نحوين، تارة وجود متكرر يكون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع، النحو الأول كما في ركعات الصلاة الواحدة. يعني إذا أتيت برفعة وتركت الصلاة، رحت قضيت بعض الأعمال ثم رجعت تسوي رفعة أخرى، فهل يقال امتثلت بالنسبة للرفعة الأولى فبعد تجي تكمل رفعة ثانية؟ لا يقال كذلك. الامتثال لا يحصل إلا أن تأتي بالمجموع بما هو مجموع. لماذا؟ لأن المطلوب مقيد بهذا القيد، مقيد أن يكون المجموع بما هو مجموع. هذا النحو. أما النحو الثاني هو وجود متكرر ولكن على نحو الانحلال، المطلوب هو كل واحد من الوجودات المتكررة. يعني المطلوب هو وجود متكرر صحيح ولكن كل واحد على حدة. لذلك نقول يمكن أن يصير انحلال وتفكيك في الامتثال، فيحصل امتثال في يوم ولا يحصل امتثال في يوم آخر، فيسقط الأمر بالنسبة لليوم الذي امتثلت فيه ولا يسقط الأمر بالنسبة لليوم الذي لم تمتثل فيه. هذا إذن مطلوب المولى لا يخلو أن يكون من أحد وجود ثلاثة، إما مطلق من كل قيد أو بشرط لا مقيد بقيد الوحدة بشرط أن لا تأتي بأزيد منها، أو بشرط الشيء يعني الوجود المتكرر اللي يدوى على نحوين. هنا نقول هذه وجود ثلاثة، أما الوجهان الأخيران يعني المطلوب إذا كان بقيد الوحدة يعني بشرط لا، أو الوجه الثالث وهو الوجود المتكرر يعني بشرط الشيء. فإذا كان المطلوب هو الوجهان الأخيران الثاني والثالث، فلا شك أن هذا يحتاج إلى بيان زائد. لأن لماذا؟ لأن هناك معنى زائد على أصل صيغة الأمر، لأن المطلوب في الوجه الثاني صيغة الأمر زائد بشرط لا مقيد، ولكن بقيد عمل بشرط أن لا تأتي بأزيد من هذا، وهذا معنى زائد، فيحتاج إلى بيان إذا كان في مقام البيان. الوجه الثالث كذلك يحتاج إلى بيان، لأن الوجه الثالث فيه معنى زائد على أصل الصيغة، صيغة الأمر، لأن مدلول صيغة الأمر هو مجرد الطلب، الطبيعة العارية عن كل الخصوصيات. في الوجه الثالث لا، يريد المطلوب هو الوجود المتكرر مقيد بهذا القيد بشرط الشيء. فإذا كان المطلوب من الوجه الثاني والثالث فلا بد من بيانه، لأن فيه معنى زائد على أصل الصيغة، لأنه فيه معنى زائد على أصل الصيغة فلا بد من بيانه. فإذا ورد أمر من المولى ولم يبين أنه من الوجه الثاني أو الثالث مع أنه في مقام البيان، فماذا نفعل؟ فهنا نقول أصالة الإطلاق تنفي الخصوصيات الزائدة على أصل الصيغة، فنقول ليس مراده لا الوجه الثاني ولا الوجه الثالث، ولو أراده لبينه لأنه في مقام البيان، والمولى لابد أن يستوفي غرضه إذا كان عنده غرض بالوجه الثاني أو الثالث. وحيث لم يبين فمعنى ذلك أن مراد المولى هو الوجه الأول، وهو الطبيعة المطلقة عن كل قيد، لا قيد الوحدة ولا قيد التكرار. فالإطلاق، لاحظوا النتيجة، أن الإطلاق ينفي الخصوصيات الزائدة على أصل الصيغة، وهذه الخصوصيات الزائدة موجودة في الوجه الثاني والثالث. فإذا أصالة الإطلاق تنفي أن يكون مراد المولى هو الوجه الثاني أو الثالث، لأن فيه مؤونة زائدة على أصل الصيغة، وهذه الزيادة على أصل الصيغة منفية بالإطلاق. فبالإطلاق يثبت أن مراد المولى هو الوجه الأول، وهو الطبيعة المطلقة العارية من كل قيد. فإذا كان المطلوب هو الوجه الأول بالإطلاق، فهذا الوجه الأول المطلوب منه صرف وجود الشيء، مجرد خروج الشيء من ظلمة العدم إلى نور الوجود لا أكثر. المطلوب بالوجه الأول هو الطبيعة المطلقة العارية عن كل قيد، يعني مراد المولى مجرد إخراج الماهية من ظلمة العدم إلى نور الوجود، مجرد يتحقق صرف وجود الطبيعة خالية من كل قيد. غرض المولى هنا في صرف وجود الطبيعة، وهذا الصرف من وجود الطبيعة يتحقق بالمرة، لذلك نقول مقتضى الإطلاق الاكتفاء بالمرة. فإذا أتينا بالمطلوب مرة واحدة بالوجود الأول، تحقق صرف الطبيعة المطلقة أو لا؟ نعم تحقق. فإذا تحقق نقول حصل غرض المولى، فإذا تحقق غرض المولى سقط الأمر، بعد ما عنده شيء آخر، المولى هم يريد غرضه يتحقق، فإذا تحقق الغرض سقط الأمر. فإذا سقط الأمر فلا حاجة إلى التكرار، ويكون التكرار وجود عبثي لغوي زائد لا فائدة منه. لذلك نتيجة البحث أن صيغة الأمر بالأصل لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، فلا بد من دال آخر. فالمرجع إما الأصول اللفظية إن كانت أو الأصول العملية. هنا نقول أصالة الإطلاق تنفي كل قيد، فبأصالة الإطلاق يتضح أن مطلوب المولى هو الطبيعة العارية عن كل قيد، الطبيعة المطلقة، والطبيعة المطلقة تتحقق بالوجود الأول، يعني بالإتيان بالمطلوب مرة واحدة، لذلك يسقط الأمر فيكون التكرار لا مقتضي له، ووجود الثاني يكون وجود عبثي. هذا هو نتيجة بحث المصنف في المرة والتكرار، والحمد لله رب العالمين.